اوكي بنبدا موضوع جديد وهو ماذا يحتاج الانسان ليعيش حياه متزنه. ماذا يحتاج الانسان ليعيش حياه متزنه؟ وفي المقدمه اسال هذا السؤال: لماذا الانسان غير مشبع؟ حقيقة الحياة تقول أن الإنسان المعاصر وغير المعاصر هو غير مشبع. إذن ما هي مشكلة الإنسان؟ لماذا هو غير مشبع؟ ولماذا هو مضطرب، متوتر، قلق، غير قانع بالحياة؟ الإنسان المعاصر رغم كل ما يتوفر له مما يسمى أسباب السعادة إلا أنه غير قانع بالحياة. لماذا الإنسان مفرط ويتجاوز الحد في أحيان كثيرة؟ لماذا نجد الكثير من البشر ينشغلوا بالهامشيات، هامشيات الحياة؟ البعض الآخر ينشغل بالماديات، فهو دائما يبحث عن منزل أكبر وسيارة أكبر ومال أكثر. ورغم زحمة الحياة بالبشر وامتلاءهم بالأجساد البشرية إلا أننا نجد الإنسان المعاصر في رأي رولو ماي المشكلة الأولى له هي أنه يشعر بالوحدة والتغرب. ولماذا هناك مشاكل إنسانية وصراعات بين البشر ومشاحنات؟ إن مشكلة الإنسان المعاصر أنه لا يثق بسهولة في الإنسان الآخر. مشكلة الإنسان المعاصر أن الكثير من البشر يخونوا الأمانة والثقة التي يوليهم بها الآخرين. ولماذا نجد النم والنميمة صفة أساسية للإنسان المعاصر حتى داخل الكنيسة؟ لماذا دائما يتحدث في سير إن الآخرين؟ أحب أن أقول شيئا عن نفسي، إني أمقت أن أتحدث في سيرة الآخرين، وأشعر بفراغ رهيب بعد التحدث في سيرة إنسان آخر، إلا إذا كان الحوار هدفه بنائي أو بناء الشخص الآخر. إن مشكلة الإنسان أيضا نجدها في أنه يحكم ويدين الآخرين، يحكم على الآخرين ويدينهم، وكأنه الله جالس على كرسي القضاء. نجد البعض الآخر من البشر يعيش عبيد لكلام الناس، عبيد لرأي الآخرين فيهم، عبيد لكيف يراهم الناس، وبهذا يفقد الإنسان حريته وانطلاقه في الحياة للتعبير عن نفسه كما خلقه الله. كأنه يخرج في الحياة يعبر عن نفسه كما يريده المجتمع وليس كما تريده نفسه وكما يريده الله. ولماذا يخاف الإنسان في أن يكون شفافا ويكشف عما في حقيقة نفسه؟ لماذا أخاف أنا أن أكشف لك عن ما في داخلي؟ الحقيقة تقول أننا في هذه الحياة في الشرق أو الغرب نتساوى تماما، أننا نبني حوائط تفصلنا عن الآخرين. كل شخص يسعى لبناء حائط يفصله عن الآخرين رغم ألمه وراء هذا الحائط، تألمه. وحتى هذه الحوائط نجدها بين أقرب البشر وبين أناس يعرفوا بعضهم البعض منذ فترة طويلة، منذ سنين طويلة. ونجد أسمك هذه الحوائط بين أقرب الناس أي الزوجين أو الوالدين والأولاد أو الإخوات معا. ولماذا نجد كثير من البشر غير قانعين غير مقتنعين بما يحققوه أو ينجزوه في الحياة؟ ولماذا نجد الإنسان يقارن نفسه بالآخرين؟ عندما يقارن نفسه بالآخرين ينتهي بالأمر إلى إما أن يحسد الآخرين، يشعر بالغيرة منهم، يشفق على نفسه أنه أقل منهم، أو الاتجاه الآخر عندما يقارن نفسه بالآخرين أن يشعر بالكبرياء لأنه أفضل منهم. وكونه أفضل منهم ينبغي أن يقود إلى الاتضاع والشكر وليس إلى الكبرياء. السؤال الأساسي هنا، هل المشكلة هي في الحياة أم في الإنسان؟ هل المشكلة خارج الإنسان أم هي داخل الإنسان؟ كل النقاط السابقة، كل الأعراض السابقة هي بعض أعراض الحياة الغير متزنة. أين المشكلة؟ هذا ما نحاول أن نتناوله في موضوع الحياة المتزنة، أن نضع بعض الخطوط العريضة، أقول بعض الخطوط العريضة التي يمكن أن تساعدنا. لا توجد حلول جذرية قاطعة، لا يوجد 1، 2، 3، 4، لا توجد 10 خطوات أو 12 خطوة، لا يوجد هذا، ولكن بعض المفاتيح التي يمكن أن تساعدنا في بدء التفكير في كيف أن نساعد أنفسنا وأيضا كيف أن نساعد إنسان آخر. ولابد للإجابة عن هذا السؤال، هل المشكلة هي في الحياة أم في الإنسان، لابد أن نذهب إلى من سبقونا ونتعلم منهم، إلى من بحثوا في هذه المشاكل وحاولوا أن يجدوا إجابات لها. وبالطبع دائما وكثيرا سوف أذهب إلى بول تورني، وليس أنه الوحيد الذي تكلم عن هذا، لكن في كتابه الذنب والنعمة Guilt and Grace بول تورني يقدم لنا الإجابة على مشكلة الإنسان في كلمتين. يقول أن مشكلة الإنسان الحقيقية هي الآتي: أن الإنسان مذنب والإنسان خائف. Man is guilty, man is afraid. وأنا أقتنع جدا برأيي في أن مشكلتي أنا في الحياة هي أنني مذنب وأنني خائف. مسكين هذا الإنسان لأنه يعيش كل حياته عبد للذنب وعبد للخوف، والذنب والخوف يولد التوتر، والتوتر يولد الاضطراب، وهو الاضطراب. ورأي تورنييه مبني على الكتاب المقدس في تكوين 3 في سقوط الإنسان، وفي حوار آدم مع الله بعد السقوط، تكوين 3:10، قال آدم لله: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. وفي هذه العبارة يقدم لنا آدم مشكلة الإنسان الحقيقي في كلمتين: كلمة خشيت وكلمة اختبأت. فكلمة اختبأت تعبر عن الذنب، وقد اختبأ آدم من وجه الله لأنه دخلت كلمة جديدة الآن في القاموس الإنساني، في الوجدان الإنساني، اسمها الإحساس بالذنب، لأنه كسر القانون الإلهي. فإذا كل إحساس بالذنب في هذه الحياة نابع أساسا، كل إحساس بالذنب نابع أساسا من أن هناك شيء في الحياة دخل اسمه الإحساس بالذنب، وهو نتيجة لكسر وصية الله. ولا أقول أن كل إحساس بالذنب هو كسر الوصية الله، في فرق في العبارتين. أقول أن كل إحساس بالذنب في هذه الحياة نابع أساسا، ينتج أساسا من أن هناك شيء دخل الحياة اسمه الذنب، الإحساس بالذنب نتيجة لكسر القانون الأدبي، the moral law of God، القانون الأدبي والأخلاقي لله. فدخل في القاموس الإنساني شيء اسمه الذنب، guilt. ولأن هناك شيء في الحياة اسمه الذنب، خرجت منه فروعات للذنب، وسوف أشرح هذا لاحقا. الكلمة الثانية كلمة خشيت، ويقدم لنا آدم مشكلة الإنسان الثانية وهي الخوف. لقد دخلت كلمة جديدة في قاموس الإنسان اسمها الخوف. الإنسان في جنة عدن لم يعرف الخوف، ولم يكن هناك خوف، لم يكن في وجدان الإنسان خوف، لم يكن في نفسياته خوف، لم يكن في روحه خوف. لكن بعد السقوط دخل الخوف. كاتبي اللاهوتي المفضل وهو فرانسيس شيفر، أحد أهم اللاهوتيين والمفكرين في هذا القرن، ومن ساهم في تشكيل الفكر المسيحي في 50 سنة الأخيرة. فرانسيس شيفر خدم في أساسا في سويسرا، سويتزرلاند، وكان يخاطب أساسا الإنسان المعاصر في محنته. قال في كتاب شهير له، السفر التكوين في المكان والزمان، Genesis in Space and Time، سفر التكوين في الزمان في المكان والزمان، قال كلمة شهيرة جدا في حديثه عن تكوين 3. قال الإنسان بعد السقوط انفصل عن نفسه. إذا مشكلة الإنسان ليست فقط أنه انفصل عن الله، لكن عندما انفصل الإنسان عن الله حدث شيء في داخله، هو انفصاله عن نفسه. لأنه يقول شيفر أنه بانفصال الإنسان عن الله فقد الإنسان النقطة المرجعية. الله هو النقطة المرجعية للإنسان، لا يستطيع أن يقف كيان الإنسان على أي نقطة أو أي محور آخر، لأنه مخلوق على صورة الله، وكوني مخلوق على صورة الله يعني بالتبعية أنه يقف على مرجعي ومحور أساسي، وهو محور ذات الله. فقضية انفصال الإنسان عن الله ليست فقط قضية روحية، لكنها قضية نفسية أيضا، لأنه بانفصال الإنسان على الله انفصل عن نفسه، وعندما بدأ الإنسان ينفصل عن نفسه بدأت المشاكل النفسية. إذن هناك علاقة وثيقة بين الانفصال الروحي على الله والانفصال النفسي عن نفسي وعن الآخرين، هناك علاقة وثيقة. إذن المشكلة الحقيقية ليست في الحياة أو في مفاتيح الحياة، المشكلة هي في الحقيقة أنني منفصل عن نفسي. وأقول أن هناك شرخ في جدار نفس الإنسان، هناك شرخ في جدار نفس الإنسان، ولهذا بدأ شيء يسمى الصراع الداخلي. عندما انفصل الإنسان عن نفسه أصبح الإنسان يتصارع مع نفسه. إذن الصراع مع الآخرين هو نابع أساسا من صراع مع نفسي. فعندما لا أستطيع أن أحسم صراعي مع نفسي لصالحي، أبدأ في صراعي مع الآخرين. عندما لا أستطيع حسم هذا الصراع الداخلي مع نفسي، عندئذ أصدر هذا الصراع لمن حولي، وهنا تبدأ المشاكل البشرية. عندما فشل والد منى في أن يحسم صراعه مع نفسي، صدر هذا الصراع إلى زوجتي وإلى أولادي. عندما فشل في حسم صراعي عن قبولي لنفسي وجبني ومبادرتي في الحياة، عندما فشل أن يقبل نفسي، دخل في صراع وقام بتصدير هذا الصراع لمن حوله. إذن المشكلة الأساسية في والد منى هو أنه منفصل عن نفسه. إذن أقول أن هذا الانفصال، انفصال الإنسان عن نفسه، هو جذر جذور الاضطرابات النفسية للإنسان. جذر جذور الاضطرابات النفسية للإنسان، وهو لهذا جذر جذور فقدان الإنسان لاتزانه في هذه الحياة. وهنا لابد أن نشرح علاقة هامة جدا لئلا يحدث لبس أو سوء فهم هنا. علاقة ما بين الخطية الأصلية، خطية آدم وتوارث الإنسان لهذه الخطية، وبين المصادر الإنسانية للاضطرابات النفسية. هذه نقطة في غاية الأهمية. علاقة ما بين الخطية الأصلية وبين المصادر الإنسانية للاضطرابات النفسية. هل نستطيع أن نقول أن مشكلة والد منى أو والدتها، هل مشكلة والد منى تكمن في أنه ورث خطية آدم فهو مولود بالخطية وحملت به أمه بالخطية، ونقف عند هذا الحد نحط نقطة؟ هل يستطيع عندما يقف أمامنا ويقول أنا عملت منى هكذا لأني ورثت من آدم الخطية الأصلية وبالخطية حملت به أمي، فأنا إذن مولود بالخطية وأسلك بالخطية وهذا هو واقع الحياة؟ هل يستطيع أن يقول لنا هذا ويضع نقطة بعد هذه العبارة؟ لا يستطيع. إذن نقول نعم أن هناك فرق بين الخطية الأصلية وما أسميه الخطية العامة، تعبيرات دي هامة بالنسبة لي. الخطية الأصلية أي خطية آدم وما ورثناه عنه، أو ما أسميه الخطية العامة، وده تعبير خاص لي، the general sin، تعبير خاص وأرجو أن نفهمه، أني أقصد به خطية آدم الموروثة، وما بين التعبير الآخر وهو الخطية الخاصة. الخاصة أي the individual sin. إذن العبارة الآتية صحيحة كالآتي: أن كل ما نراه اليوم من فساد ومن اضطرابات في البشرية، كل ما نراه من فساد واضطرابات ومشاكل وكل ما تحدثت عنه في المقدمة، نعم منبعه الأساسي وجود الخطية الأصلية، سقوط آدم في تكوين ثلاثة وبالطبع آدم وحواء. إذن هذه العبارة صحيحة، أن كل الفساد والاضطراب، كل الذنب والخوف أساسا في المقام الأول في الدرجة الأولى نابع من الخطية الأصلية. لكن هذه العبارة لا تكفي، لابد أن نضع بجانبها عبارة أخرى، وهو أن الله سوف يقف في يوم الدينونة لا ليحاسبني على الخطيئة الأصلية وهي خطيئة آدم، لكنه سوف يحاسبني على الخطيئة الخاصة، القصور الخاص، الضعف الخاص، التقصير الخاص بي الذي قمت به أنا، the individual sin، ما اقترفته يدي. عشان نشرح الفرق لازم نقدم مثل. راجل النهاردة ماشي في الشارع على الرصيف، راجل تاني سايق عربية وشرب 5-6 كاسات فسكر شوية وبدأ يفقش بعض التركيز، ففقد التركيز ما شافش الأمور، طلع على الرصيف خبط الرجل السائر الذي يسير على الرصيف وسبب له شلل. عندما نسأل في الأسباب، ما هي أسباب الحادثة؟ هل يستطيع هذا الإنسان أن يقول لنا في المحكمة في الحقيقة أنا طلعت على الرصيف وفقدت التركيز لأني ورثت من آدم الخطية الأولى الأصلية وهذا هو الواقع؟ أهو العبارة صحيحة، لكنه ما يقدرش يتوقف هنا، لابد أن يقول أنا شربت كاسين وفقدت التركيز وأنا كنت أعلم وأنا أشرب أني أفعل شيء خاطئ وكان لا ينبغي أني أقود السيارة. إذا نقول نعم، إنه إن لم يكن هناك خطية أصلية ما كانش فيه احتمال إنه النهاردة يشرب ويفقد التركيز ويسبب الشلل. نعم، إذا ما كانش هناك الخطية الأصلية فما كانش النهاردة هيعمل كده، وهستعمل كلمة مهمة جدا، لم تكن هناك الإمكانية قائمة، الإمكانية ما كانتش هتبقى موجودة، the possibility ما كانتش هتبقى موجودة، إمكانية أنه يشرب ويسكر ويسبب الحادثة ما كانتش هتبقى موجودة إن لم يخطئ آدم. فإذا خطيئة آدم جعلت خطيئتي ممكنة، لكني لا أستطيع أن أقول أن خطيئتي تمسح لأن آدم أخطأ، لا أستطيع أن أقول هذا، لأنه في رجال يقودوا سيارات بهم خطيئة آدم لكنهم لن يشربوا ولن يسكروا ولن يسببوا شلل الآخرين، مضبوط؟ نعم. إذا خطيئة آدم لا تضع حتمية أن أخطئ، لا تضع حتمية أن أخطئ بطريقة معينة. نعم الخطيئة موجودة في داخلي، لكنها لا تضع حتمية أن أخطئ بطريقة معينة. إذا خطيئة آدم لا تضع حتمية أن والد منى يكون شخص جبان، يكون شخص فاهم، يكون شخص يخطئ اختيار الزواج، مش لأنه هناك خطيئة آدم موجودة فيه فهو بالحتمية محتوم عليه أن يختار اختيار خاطئ في الزواج، ومحتوم عليه أن يعامل طفلته بطريقة خاطئة أو يسلك بطريقة أنانية. واضح الفرق؟ إذا سأل أحد سؤال لينا، ما هو ليه في اضطرابات نفسية؟ لازم نحط جملتين مهمين والاثنين لازم يبقوا موجودين عشان تبقى الإجابة صحيحة، تبقى إجابة لاهوتية صحيحة وإجابة حياتية صحيحة، ويهمنا طبعا أولنا تكون إجابة لاهوتية صحيحة، فلابد أن نضع ألف وب أو واحد واثنين في الإجابة. لماذا هناك اضطرابات نفسية؟ لماذا هناك توتر؟ لماذا هناك قلق؟ لماذا هناك خوف وذنب وكل ما نراه؟ واحد، أن هناك إمكانية للخطية أتت للعالم بخطية آدم، بسقوط آدم. لكن اللي هيجاوب الإجابة دي بس ويصمت هو مخطئ، وهي إجابة غير صحيحة. لابد أن يضع رقم اثنين، وهي أن الإنسان نفسه يخطئ في اختياراته وفي سلوكه، وهذه الخطية الخاصة هي في واقع الحياة هي التي تجلب لنا الحزن والتعاسة والاضطراب. لأنه في ناس فيهم خطية آدم، وكل إنسان فيه خطية آدم، لكن هيكون والد سوي، هتكون أم سوية، هتكون زوجة سوية، هيكون زوج سوي. فلا توجد حتمية هنا، الحتمية آتية من اختيار الإنسان عندما يختار خطيئة. بمعنى أشرح تاني الحتة دي لأنها هامة. هل لو عندي 10 زوجين هيجيبوا أطفال، عندي اختيار من 2، إني أعلمهم عن التربية أو لا أعلمهم عن التربية. لو مش هعلمهم عن التربية هقول أنا الحقيقة مفيش فايدة أن أعلمهم عن التربية. ليه؟ أصل هم فيهم خطية آدم، وبما أن فيهم خطية آدم فهم عندهم حتمية الخطأ، وبالتالي هم مش هيقدروا يربوا أولادهم كويس، فمش هنعلمهم عن التربية. وفي رأي آخر يقول رغم وجود خطية آدم فيهم، لكن أنا ممكن لو علمتهم عن التربية فهو ممكن يربوا أولادهم رغم وجود الخطية في حياتهم، لكن يربوا أولادهم بطريقة سوية فيخرج بشر أسوياء. أي اتجاه سوف أخذ؟ بالطبع سوف أخذ الاتجاه الثاني، أن رغم وجود الخطية في الإنسان إلا عن طريق الدراسة والتعليم نساعده، أي نساعد هذا الإنسان أن يقلل من هذه الأخطاء، وبالتالي يقلل من حجم المعاناة في الحياة. وأعتقد ويعتقد المفكرين المسيحيين أنه في إرادة الله وفي رحمة الله، في إرادة الله ورحمة الله التخفيف من حجم معاناة وألام البشر، لأن الله محب ورحيم رغم خطية الإنسان وسقوطه. بعد هذه المقدمة، ماذا يحتاج الإنسان ليعيش حياة متزنة؟ طبعا أمهر الأشخاص اللي حاولوا يتناولوا هذا السؤال هو إبراهام مازلو في كتابه Toward the Psychology of Being، أو نحو علم نفس للكينونة أو للكيان، Toward the Psychology of Being، أحد أهم كتبه، في سنة 1962 وضع هرم يوضح في هذا الهرم احتياجات الإنسان. وطبعا اشتهر جدا مازلو بهرمه، أو مازلوز هيراركي، أشهر من النار على العالم زي ما بيقولوا. هرم مازلو وضع فيه 6 أو 7 خطوات أو ستيبس. في قاعدة الهرم وضع الاحتياجات الجسدية، ماذا يحتاج الإنسان عشان يعيش حياة سوية. طبعا مازلو لا يتحدث عن حياة روحية لكنه يتحدث عن حياة إنسانية سوية. في قاعدة الهرم وضع الاحتياجات الجسدية. الدرجة الثانية وضع الاحتياج إلى الأمان، وسماها مازلو Security and Safety، الاحتياج إلى الضمان والأمان. في الدرجة الثالثة وضع مازلو الاحتياج إلى الانتماء والحب أو love and belonging، الانتماء والحب. في الدرجة الرابعة وضع مازلو الاحترام والتقدير، respect and self-esteem، الاحترام والتقدير. في الدرجة الخامسة وضع العلم والمعرفة، العلم والمعرفة، knowledge and understanding أو المعرفة والفهم، المعرفة والفهم، knowledge and understanding. وفي قمة الهرم وضع مازلو كلمته الشهيرة جدا وهي تحقيق الذات أو self actualization، أكيد دخل التاريخ بها بالتأكيد، تحقيق الذات أو self actualization. وفي حقيقة الأمر والكلمة اللي كتبها قال الجمال وتحقيق الذات، دول ستة. للاختصار معظم الناس بيتحدثوا عن خمس درجات لهرم مازلو بيدمجوا الاحترام والتقدير مع الانتماء والحب، وبيدمجوا احيانا المعرفه والفهم مع السلف اكتشواليزيشن او تحقيق الذات. فبيبقى عندنا هرم من اربعه او اي تكلموا عن خمسه، ايا كان اهم درجات هرم مازلو هما الاحتياجات الجسديه، واحد في القاعده، فوقه الامان، فوقه الانتماء والحب ثلاثه، ثم اخيرا تحقيق الذات. الاحتياج الجسدي واضح بمعنى الاحتياج للطعام، العناصر اللازمه للحياه الماديه، الطعام، الملجا، مكان اللي عايش فيه، أحتاج أني أدفى في الشتاء، لما أعطش أشرب، احتياجات مادية. الاحتياج الثاني هو الضمان أو الأمان، معناه في رأي مازلو هو الإحساس بالأمان أن احتياجاتي الجسدية في الغد سوف تسد. هو لا يتحدث هنا على احتياج الأمان النفسي بمعنى الطفل مع الوالدين، لكنه يتحدث هنا عن الأمان أن هذه الاحتياجات الجسدية عندي النهاردة قناعة أنه بكرة هتبقى متوفرة، هذا إحساسي بالأمان، الضمان. وإني لو النهاردة، لو فكرنا فيها، لو النهاردة أنا عارف أني هنام بالليل، حصحى الصبح ما عنديش ما أكله، ما عنديش ما ألبسه، لن أستطيع أن أنام اليوم. عن نفسي أؤمن بهذا، لن أستطيع أن أنام اليوم، مسيحي أم غير مسيحي، روحي أم غير روحي، لن أستطيع أن أنام اليوم، على الأقل هقعد كل الليل أصلي، مش كده؟ فبدون هذا الاطمئنان أن احتياجاتي الجسدية سوف تسدد في غد، سوف يعيش الإنسان في قلق وفي خوف مستمرين. عندما يدخل الإنسان في هذا القلق والخوف، هذا سوف يؤدي بالتبعية إلى تشتت أفكاره، لن يستطيع أن يفكر، لن يستطيع أن يحلل، سوف يفقد قدرتي على التركيز، يفقد قدرتي على الاستمتاع بأمور الحياة. بمعنى لو ما عنديش الأمان اليوم أن في الغد احتياجاتي الجسدية سوف تسدد، وخدوني النهاردة في أحسن حفلة في القصر الجمهوري وأعطوني كل ما يمكن إعطائي النهاردة، لكن ما عنديش الأمان بكرة أن احتياجاتي الجسدية سوف تسدد، بالتأكيد لن أستمتع بدقيقة أو بثانية واحدة مما أنا في الليلة، مهما كنت مع أعظم إنسان، مهما كنت في أعظم نشاط، مهما ما كنت مع أجمل شخص، مهما كنت مع حبيب قلبي أو حبيبة قلبي، مهما كان الحب يفقد معناه، الجنس يفقد معناه، كل شيء في الحياة يفقد معناه، يصبح الإنسان فكره منحصر في شيء واحد فقط، ماذا سأأكل في الغد؟ أن فكري سوف يكون سجين إحساسي بالقلق. إذا ظل الإنسان نتيجة لظروف الحياة في هذا الوضع يوم بعد يوم غير متأكد من أن احتياجاته الجسدية سوف تسدد في الغد، إذا عاش في هذا الوضع يوم بعد يوم فسوف يفقد اتزانه بالتأكيد. وأرجو أن لا نروحن المسيحية، أرجوكم لا تروحنوا الله، الله روحي كافي، لا نزيده روحانية، يمتلك الكفاية من الروحانية، لكن احنا أوقات نريد أن نضيف روحانية إلى روحانية الله وكأنه ينقصه الروحانية. ما هو دور المسيحية هنا وما هو رد الله على هذا الاحتياج الجسدي للإنسان؟ الاحتياج الجسدي واحتياجه للأمان والضمان أن احتياجاته الجسدية سوف تسدد في الغد. ما هو رأي المسيحية؟ أولا قبل أن نقول رأي المسيحية أرجو أن نقر أننا كمؤمنين لا نختلف عن بقية الناس في هذا الاحتياج، وهذا ما قصدته أن لا نروحن الأمور. نحن لا نختلف عن بقية الناس في هذا الاحتياج، نحن بشر موضوعين تحت الألام، ألام الاحتياجات الإنسانية، لنا نفس الاحتياج، وليس من مصلحتنا أن ننكر هذا الاحتياج. إن أنكرنا فسوف نكون ألف مرائين به، سوف نعيش ونعيش من حولنا في خلل نفسي فكري روحي فظيع، نعيش نحن ونسبب للآخرين، نعيش من حولنا في خلل نفسي فكري روحي نفسي فظيع. لماذا؟ لأننا عندئذ سوف ننكر حقيقة قد سبق الله نفسه وأقر بها. الله نفسه سبق وأقر واعترف باحتياجنا الجسدي واحتياجنا للضمان والاطمئنان عندما علمنا في الصلاة الربانية خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. إذن الله يقر ويعترف أن الإنسان يحتاج إلى خبزه كفافه اليوم، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. الله يدرك أن الإنسان يحتاج إلى هذا اليوم، هو اليوم كل يوم. إذا وفقت اليوم إذن صباح يوم جديد ويكفي اليوم شره. فالمسيح نفسه يعترف باحتياجنا ويقول لنا صلوا لهذا الاحتياج لأنه هذا احتياج. تعامل المسيحية مع هذا الأمر احتياج الإنسان الجسدي يتلخص في ثلاثة نقاط. واحد، في حالة عدم توفر الاحتياجات المادية بالكامل، ولا أقول صفر، وصلنا لحالة الصفر هيبقى وضع صعب جدا. في حالة عدم توفر الاحتياجات المادية بالكامل كيف تتعامل المسيحية مع هذا الأمر؟ المسيح يقدم لنا العلاج أو كيفية تناول هذا الأمر في متى 6 عندما يقول أن أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. إذن بالنسبة للمسيحية الضمان، بالنسبة للمسيحية الضمان لا يأتي من خلال ظروف الحياة. الكلمة النهائية في المسيحية، خلي بالكم من العبارة دي، the final word، الكلمة النهائية في المسيحية ليست ظروف الحياة، الكلمة النهائية في المسيحية هي أن أبوكم السماوي يعلم. فالضمان لا يأتي من خلال ظروف الحياة لكن من الثقة والاتكال على أمانة الله، من الثقة والاتكال على أمانة الله. ولا يوجد تعارض على الإطلاق بين أن ألعب دوري كإنسان وسأتحدث عن هذا لاحقا وبين الاتكال على أمانة الله. نمرة 2، إذا في حالة الإعواز يقول الكتاب أبوكم السماوي يعلم. في حالة الفايد، عندما أكون عندي فايد، المسيحية تحثنا على العطاء للآخرين. إجابة المسيحية عندما يكون عندي فايد، تقول المسيحية لي بالتحديد بكل عملية بدون روحانية، تقول كما هو مكتوب: الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص. كورنثوس الثانية 8:15. هذا مبدأ مسيحي هام يحكم العلاقات البشرية في الناحية الجسدية، في الاحتياجات الجسدية. كما هو مكتوب: الذي جمع كثيرا، هو ده الإنسان اللي بيفضل، لم يفضل. ليه؟ لأنه الذي جمع قليلا لم ينقص، لأنه اللي عنده أكتر إدى للي عنده أقل. هذا هو رد المسيحية العملي جدا، الغير مروحا جدا. رد المسيحية في السمير الصالح الغير مروحا العملي جدا، أن من يفيد لابد أن يعطي. لماذا تقول لنا المسيحية هذا؟ لأنه مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. إذن من يكسب أكثر؟ تقول لنا المسيحية في قضية العطاء والأخذ، من يكسب؟ من المستفيد؟ المعطي. لماذا العطاء مغبوط أكثر من الأخذ؟ لأننا عندما أعطي أدخل في علاقة روحية مع الله. عندما أعطي أيا كان هذا العطاء، عطاء مادي، عطاء نفسي، عطاء فكري، عطاء مشوري، أيا كان العطاء، عندما أدخل في قضية العطاء أنا أدخل في أحقق قصد الله من الحياة، وبالتالي أدخل في الدائرة التي فيها الله. الله موجود في دائرة، لابد أن أذهب لهذه الدائرة وأدخل فيها. أحد القنوات التي تأخذني إلى الدائرة التي فيها الله هي دائرة، هي قناة العطاء. فعندما أعطي أخذ بنفسي إلى الدائرة الإلهية. لذلك يقول الكتاب: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. لماذا مغبوط؟ لأن الله يغبطه. ما معنى الله يخبطه؟ يعني الله سوف اقترب إلي فأقترب إليكم. بهذا العطاء أنا أقترب من الله فيقترب إلي. فأنا أدخل إذن في شيء روحي من الدرجة السامية، درجة عالية، عن طريق العطاء. عندما أتشارك مع إنسان آخر في احتياج، عندما نفعل هذا نحن نمتلئ من حضور الله في حياتنا. وعندما نفعل هذا فنحن نتقابل مع الله. عندما يتقابل الإنسان مع الله عن طريق العطاء، هذا ينتج سلام وراحة في القلب. هذا ينتج نوع من الشبع والثراء. وعندما يدخل السلام إلى القلب، وعندما يدخل الشبع والثراء إلى الحياة، هذا يقود الإنسان إلى حياة متزنة. إذن لابد من السلام، لابد من الشبع للحصول على حياة متزنة. والمسيحية تقدم لنا أحد هذه القنوات للحصول على حياة متزنة عن طريق العطاء. فلذلك في العلاقة المشورية، عندما نجد إنسان مضطرب ويعيش في دائرة اضطرابه ودائرة النيوروسيس بتاعه ودائرة السلبية، أحد أهم الحاجات التي نستطيع أن نقدمها له هو تشجيعه أن يعطي ولو قليلا، لأنها تساعده في أن يحصل على نوع من السلام، نوع من الشبع. لأنه يقترب من الله خطوة. بعد ما قلت الكلمة دي في المشورة أننا نساعد المستشير أن يقدم ولو شيء طفيف في قناة العطاء، أقول أنه بالنسبة للمستشير مش دايما دوت ممكن في أول العلاقة المشورية، فلابد من الحكمة هنا. أوقات أقابل المستشير هو في وضع الآن لا يستطيع على الإطلاق أن يعطي، لا يستطيع. كل إنسان في نهاية الأمر يستطيع أن يعطي شيء طفيف، لكني أكون لابد أن أكون مترحم ومترفق ومتدرج مع المستشير في رحلة العطاء، فلا أطلب منه أكثر مما يستطيع أن يحتمل في هذا الوقت، لا أطلب منه أكثر مما يستطيع أن يحتمل. أرجو أن النقطة دي تكون واضحة في المشهور. نمرة ثلاثة في النهاية، إن كان عندنا إعواز أو فضالة، المسيحية تقول لنا أنه ينبغي أن نمتلئ بالقناعة. القناعة هنا بمعنى الاكتفاء، contentment. ويقول لنا الرسول قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل. فيليبي 4:11-12، في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت. خلي بالكم من كلمة قد تدربت، الإنسان مش بيتولد فيها، الإنسان بيتدرب ويتدرج. قد تدربت، وهذا ما نحتاج أن نفعله مع المستشير، قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. ويقدم لنا الكلمة السحرية، كيف أتت هذه القوة للرسول؟ أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إذن إن كان عندنا أعواز أو فضالة فينبغي أن نمتلئ بالقناعة. إذن المسيحية تقول لنا أن القناعة مبدأ هام للحصول على حياة متزنة. القناعة contentment مبدأ هام للحصول على الحياة المتزنة. فعندما يأتي زوج لي ويقول لي أن زوجتي لا تحبني وأنا لا أستطيع أن أعيش بدون حب زوجتي، نستطيع أن نقول له أن الله يعلم أن زوجتك لا تحبك، الله يرى، الله يعلم، وأيضا يعلم أنك لا تستطيع أن تذهب لامرأة أخرى فتحبها، يعلم أنك لا تستطيع أن تتزوج مرة ثانية، الله يعلم كل هذا، والله وضع طريق للإنسان وهو القناعة. بمعنى أن أصل إلى نقطة أقول فيها لنفسي أستطيع إذن أن أعيش بدون حب زوجتي. وعندما يصل هذا الزوج إلى هذه القناعة ويؤمن بها ويتحلى بها ويسلك فيها، عندما يصل إليها يصل إلى الحياة المتزنة. طول ما هو بيقول لا أستطيع أن أعيش بدون حب زوجتي، كل ما بيقول العبارة ديت لا أستطيع أن أعيش بدون حب زوجتي، لن يصل إلى حياة متزنة. عندما يصل ويقول أستطيع أن أعيش بدون حب زوجتي لأن هذا قد سمح الله بي، ولا أستطيع أن أغيرها لأني لا أستطيع أن أضع الحب في قلبها، لا أستطيع أن أأمر أو أدوس على زرار فينتج الحب فيها، وبما أني ليس عندي تحكم في هذا الأمر، إذن الحل الوحيد الموجود أمامي هو القناعة، هو القبول. عندما يصل إلى هذا القبول، هذه القناعة، يحصل على حياة متزنة. وفي نهاية حوارنا عن الاحتياجات الجسدية أقول أني رغم تحدثت عن خبزنا كفافنا أعطينا اليوم وعن القناعة contentment، إلا أننا ينبغي أن نقول أن هناك فرق بين القناعة وبين الاستكانة والكسل. طبعا فالشخص الذي ليس عنده خبز لا يستطيع أن يقضي الليل في الصلاة ثم يقضي النهار في الصلاة ثم يقضي الليل في الصلاة ثم يقضي النهار في الصلاة ويقولوا له انت ليه مش بتدور على شغل؟ يقول خبزنا كففنا أعطينا اليوم، أنا بصلي. مطالب هذا الشخص أن لا يستكين، أن يخرج من الساعة 7 يبحث عن عمل. نعم يصلي ونعم يبحث عن عمل، ففي فرق بين القناعة بين القبول وبين الاستكانة والاستهانة والكسل. فالمسيحية لا تعلمنا الاستكانة ولا تعلمنا الكسل ولا تعلمنا السلبية. الصلاة لا تعلمنا السلبية، لا تعودنا أو تمنعنا عن أن نلعب دورنا في الحياة. والفارق بين القناعة والاستكانة كبير كالمحيط. وأقول أن هذا الزوج لا ينبغي أن يقتنع في بدء الأمر أن زوجته لن تحبه، لابد أن يحاول ثم يحاول ثم يحاول، لكن بعد فشل كل محاولاته الناضجة السلمية التي يقر بها القانون، عندما يفشل في أن يحصل على هذا الحب، عندئذ لابد له أن يقبل، ويقبل أن هذا ما قرره الله في حياته. أشكركم لاستماعكم. ممكن نأخذ أسئلة؟
أنا عايز، عندي أسئلة مكتوبة. السؤال ده هام، أنا أحب أجاوب عليه. ما معنى أن الإنسان، أرجو أن نأخذ بالنا من السؤال، ما معنى أن الإنسان بعد السقوط أصبح منفصلا عن نفسه؟ هل معنى ذلك انفصال الروح عن النفس وعن الجسد، بمعنى عدم سيطرة الروح على النفس وعدم سيطرة النفس على رغبات الجسد؟ مش مختلف تماما مع التفسير اللي حط ووضعه سائل السؤال، لكن خليني أشرح ما هو فهمي أنا مما وضعه اللاهوتيين والمفكرين المسيحيين عن معنى أن الإنسان منفصل عن نفسه. عشان نفهمها لازم نشوف ما هو كان قبل السقوط في فكر اللاهوتيين، ومثلا ما نستعرض ما قاله سي اس لويس في كتابه The Problem of Pain أو مشكلة الألم، وهو بيتكلم عن تخيله، عن تصوره عن الإنسان قبل السقوط. أنا مش مقتبس سي اس لويس، لكن ده فكري الخاص هنا، لكن لو عايزين نروح نشوف فكرة سي اس لويس في كتابه مشكلة الألم. قبل السقوط كان يوجد توافق كامل، 10 خطوط تحت كلمة أو 100 خط تحت كلمة توافق كامل بين الإنسان ونفسه، فكره، عواطفه، إرادته، توافق كامل. مفيش أي فصلة ما بين الإنسان ونفسه، فكره، عواطفه، إرادته. فكر الإنسان كان يحضر له الشبع والسعادة 100% كاملا، فكره نقي غير أناني، فكر نقي يولد الشبع، لا توجد قطرة أنانية. هذا الفكر يولد عاطفة بالطبع، هذه العاطفة هي تماما في نفس مسار الفكر، على نفس الوتر، على نفس الموجة، تماما في نفس مسار الفكر، ولا يوجد أي تعارض بينهما، والاثنين معا يحضر الشبع والسعادة. الفكر يحضر الشبع والسعادة 100%، والعاطفة عندما يشعر الإنسان بعاطفة تحضر له الشبع والسعادة 100%. طبعا الوضع ده كله اتعكس بالطبع، مش 100%، لكن هناخد الوضع ده، وبعد السقوط هناخد عكسه، وهو ده اللي هيعني أن الإنسان منفصل عن نفسه، أن فكر الإنسان ليس بالضرورة يحضر له الشبع والسعادة، أن عاطفة الإنسان ليس بالضرورة تحضر له الشبع والسعادة. العاطفة قبل السقوط كانت غير مثبطة uninhibited، فهي تأتي بالقدر الكافي مظبوطة تمام. تخيل عاطفة طلع بالمقاس، في حد قيسها بالضبط، تطلع في حجمها في حيزها، ليس أقل ولا أكثر، perfect perfect sizing perfect measure، مقياس كامل للعاطفة، منتهى الاتزان. إذن العاطفة بعد السقوط لا تأتي بالقدر الكافي، إما أنها مثبتة أو أتبقى زايدة عن حدها أو أتبقى أقل مما، أو مضبوطة أو مخنوعة. إنسان قبل السقوط لا توجد فكرتين متصارعتين داخل هذا الإنسان، فكرتين عكس بعضهما البعض، استحالة استحالة أن تأتي فكرتين. وهذا هو التوافق الكامل. كيركيغارد بيحاول أن يعبر عن هذا التوافق الكامل، عنده كلمة شهيرة جدا بيقول purity is to will one thing، الطهارة النقاء هو أن تريد شيء واحد فقط. هي كلمة صعبة شوي، purity is to will one thing، النقاء إنك تريد شيء واحد فقط، يعني لا يوجد صراع. كل ما انعدم الصراع جوا الإنسان كل معناها كان هو إنسان نقي حسب قلب الله. معايا؟ كل ما انعدم الصراع، كل ما انعدم تصارع الأفكار، ليه؟ لأنه الفكرة اللي هتبقى موجودة هي فكرة الله، والله لا يوجد صراع في أفكاري، لا توجد فكرتين متضادتين داخل الله، هناك فكر واحد فقط وإرادة واحدة وتصميم واحد. فالبيوريتي هي الله، and purity is to will one thing، فلا يوجد تصارع للأفكار. لكن الإنسان بعد السقوط إنسان في صراع دائم بين الأفكار، دائم أعمل دي ولا أعملش دي، عملت دي يحصل لي وما عملش دي يحصل لي، صراع دائم بين 3-4 أفكار في آن واحد، هذا هو الانفصال. ليس فقط لا توجد فكرتين، لكن لا توجد عاطفتين متصارعتين، مثلا الرغبة في الانتقام والرغبة في الغفران. ما فيش إنسان قبل السقوط ما كانش عنده رغبتين دول، حد أساء لي طبعا عايز انتقم، لا عايز أغفر، دول ما كانوش موجودين. هو ده الانفصال، هو ده أنه في شرخ في جدار نفس الإنسان، أنه جوايا فكرتين أو عاطفتين متضادتين، عايز انتقم منه، عايز أديله بالقلم على وشه، وفي نفس الوقت عايز أغفر. هذا هو الانفصال. هناك أيضا تصالح كامل بين الإنسان ونفسه، تصالح كامل، رضا كامل على كل الأفكار والأفعال والعواطف. تخيلوا أنا راضي 100% عن كل فكرة جات لي النهاردة، عن كل عاطفة جات لي، عن كل سلوك جات لي. استحالة طبعا دلوقتي ان احنا نقدر نقول كده، لكن هذا هو انسان قبل السقوط. ولا توجد لحظة واحدة يشعر فيها الانسان بان هناك شخصيتين داخلتين يتنازعا، لا توجد لحظة واحدة، لحظة واحدة في مما في 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 اليوم او في الاسبوع او في الشهر يشعر الانسان ان هناك اثنين بيتنازعوه. لا توجد لحظة يشعر فيها الإنسان بأنه عدو لنفسه أو باحتقار لنفسه أو بالذنب. لا توجد لحظة واحدة يشعر فيها بالخوف من رغباته وعواطفه. لا توجد لحظة واحدة يشعر فيها بالانقسام الداخلي، بتنازع الإرادة مع الفكرة أو العواطف. لكن الإنسان بعد السقوط في كل دوت، وهذا ما وده هو انفصال الإنسان عن نفسه. أخيرا، كل شهوة الإنسان كانت تتفق مع فكره وعاطفته وإرادته، وهذا كله يتفق مع الله. لا توجد شهوة تختلف مع فكره وعاطفته وإرادته. الإنسان لم يعرف معنى الأرق أو القلق. عندما يأتي الليل ينام في سعادة وشبع، ويستيقظ في سعادة وشبع. على فكرة إنسان ما قبل السقوط لم تأتي ليلة لم ينم فيها 8 ساعات، لم تأتي ليلة، لم تأتي ليلة فيها أرق، لأنه لا يوجد انفصال داخل الإنسان. لم تأتي ليلة استيقظ فيها في أرق أو قلق أو يفكر هيعمل إيه تاني يوم، لم تأتي هذه الليلة. لقد استطاع أن ينام 8 ساعات كاملة في هناء كامل. نشكركم لاستماعكم. أنا أخذ البريد.